الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. المعنى الأول: النفس هي النفس الإنسانية، والإنسان كما قال النبي الكريم بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. هذا الإنسان مخلوق خلقه الله عز وجل وكرمه وسخر الكون كله من أجله. أتقتله أنت؟ ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني ولا تقتل النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها. لا يزال المسلم بخير ما لم يسفك دما. لقد حرم الله قتل النفس الإنسانية لأنها مخلوق له، لأن هذا المخلوق خلق ليعبده. خلقت لك ما في السماوات والأرض فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ظننته لك عما افترضته عليك. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله أو من عذبه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. معنى آخر: أن أي نفس خلقها الله عز وجل وحرم قتلها لا ينبغي لك أن تقتلها. يعني في حشرات مكانها الطبيعي تحت الأرض، إذا تتبعتها لمكانها وبيوتها وقتلتها وقعت في الإثم. إذا خرجت عن حدودها فقد صارت مؤذية للإنسان، عندئذ تقتلها. يعني لا ينبغي أن تبحث عن وكر الحية من أجل أن تقتلها، إذا خرجت فاقتلها ولو كنت في الصلاة. الحية والعقرب يقتلان ولو كنت في الصلاة، لأن الحية والعقرب خرجتا من مكانهما الصحيح. فمو كل حيوان يقتل. في إنسان كل ما شاف حشرة يدوسها، لا يجوز. هذه نفس. يعني حدثتكم كيف أن الله سبحانه وتعالى ينتقم أشد الانتقام ويبطش أشد البطش ممن يعتدي على حيوان حرم الله قتله. يعني إنسان يقود سيارة أراد أن يتسلى، رأى كلبا على يمين الطريق وقد مد يديه هكذا فداسهما بعجلة سيارته، وصار يضحك من ملء فيه كيف أنه قطع يدي هذا الكلب. لم يمضي أسبوع حتى فقد يديه من الرسغين في المكان نفسه. أصاب العجلة خلل فاضطر أن يستبدلها. رفع السيارة على الجهاز المعروف وحل البراغي وسحب العجلة، فإذا الجهاز الذي يرفع السيارة قد انحرف، وقعت السيارة على العجلة والعجلة بحدها الدقيق على يديه فقطعتهما في المكان نفسه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني الأول معنى الإنسان، الإنسان مكرم. المعنى الثاني: أي مخلوق. قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. استنبط العلماء أن المؤمن لا يدوس نملة وهو يشعر أبدا. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. القاتل يقتل. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، حياة لكم. ما دام القاتل يقتل فالقاتل قبل أن يقتل يحسب حساب القتل فلا يقتل، فإذا لم يقتل نجا بنفسه، وإذا لم يقتل نجا خصمه، وإذا لم يقتل نجا المجتمع. إذن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقاتل يقتل بنص الشرع، والعرب كانت تقول: القتل أنفى للقتل. فلذلك إلا بالحق. الإنسان يقتل من كفر بعد إسلام، ومن زنا بعد إحصان، ومن قود بنفس. هناك بعض الأحاديث تبين أن الإنسان إذا زنى وهو محصن يرجم حتى القتل، وإذا قتل نفسا يجب أن يقتل، وإذا ارتد وبالغ في العدوان على دين الله عز وجل طبعا أيضا يقتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. السلطان الحجة. الولي هو القريب الذكر، ليس عند الفقهاء ولية في القتل، لا بد من ولي، يعني أقرب رجل ذكر لهذا المقتول هو الذي يجب أن يطالب بدمه، هذا اسمه ولي المقتول. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا له حجة في أن يقتص من القاتل، جعلنا له سلطة في أن يقتص من القاتل، ولكن عن طريق الحاكم. هذا الحد لا يمكن أن يقام إلا عن طريق الحاكم لئلا تقع الفوضى. حد القتل محصور بالحاكم، لو ترك الناس لبعضهم لعمت الفوضى. لذلك: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. العلماء فسروا الإسراف في القتل في اتجاهات ثلاثة: ألا تقتل غير القاتل، فهذه العادة الذميمة المنتشرة في الريف، وهي عادة الثأر، أن الذي يقتل منهم قتيل لا بد من أن يقتلوا من قبيلة القاتل إنسانا، ولو أنه بعيد عن هذه الجريمة أو لا علاقة له بهذه الجريمة. هذه جاهلية، هذه جاهلية ما بعدها جاهلية. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل. لذلك فلا يسرف في القتل، لا ينبغي أن تقتل إلا القاتل، إلا الذي لوث يديه بدماء الجريمة. أما أن تقتل غير القاتل فهذا إسراف، وهذا طغيان، وهذا بغي، وهذا عدوان. قال عليه الصلاة والسلام: من علامات قيام الساعة موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل فيما يقتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. يعني أحيانا بيكون في فوضى، لذلك فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. المعنى الثاني بعدم الإسراف في القتل، المعنى الثاني ألا تقتل اثنين بواحد، واحد لواحد القاتل نفسه، أما أن تقتل مجموعة كبيرة إلا إذا تواطؤوا. سيدنا عمر قال: والله لو أن أهل قرية تواطؤوا جميعا على قتل رجل مسلم لقتلتهم به جميعا. إذا تواطؤوا يستنبط هذا من قول ثمود الذين عقروا الناقة، قال فعقروها، هو الذي عقرها واحد، لكن كل هؤلاء كانوا راضون بل ودفعوا هذا الذي عقر الناقة. لذلك لو تواطأ جمع غفير على قتل رجل لقتلوا به جميعا. أما أن تقتل إنسان لا علاقة له بالموضوع، هذه جاهلية ما بعدها جاهلية، وهذه العادة مع الأسف متفشية تفشيا كبيرا في الأرياف. قضية خطيرة اسمها الأخذ بالثأر، فلا يسرف في القتل. المعنى الثالث ألا تمثل بالمقتول. النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى التمثيل ببعض قتلى بدر، فقال عليه الصلاة والسلام لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. التمثيل بالمقتول ليس من صفات المؤمن. إذا كان المؤمن منهي عن أن يتخذ بعض البهائم غرضا، يعني أن تضع دجاجة أمام دريئة وأن تتمرن على الرمي، هذا من أشد الأشياء المحرمة. لا تتخذ البهائم غرضا للرمي، فإذا كان دجاج أو عصفور أنت منهي عن أن تقتلها من أجل التدريب، فما قولك بهذا الإنسان المكرم؟ إذن الإسراف في أن تقتل غير القاتل، والإسراف في أن تقتل أكثر من واحد بواحد، والإسراف أن تمثل بالمقتول. إنه كان منصورا، يعني الله سبحانه وتعالى أمر أولي الأمر أن يقيموا حدود الله. لذلك قيل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. وقد نهي المسلم عن أن يسكن في بلد ليس فيه سلطان، لأن السلطان يعني يبث في نفوس الناس الأمان. إنه كان منصورا. وسلطان الغشوم كما قال الإمام علي خير من فتنة تدوم. ولا تقربوا مال اليتيم، العدوان على الأقرباء، ولا تقتلوا أولادكم، العدوان على كرامة النفس الإنسانية، ولا تقربوا الزنا، العدوان على النفس الإنسانية بالقتل، ولا تقتلوا النفس. الآن ولا تقربوا مال اليتيم، انتبهوا، لا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم. أيضا يجب أن تبقي بينك وبين مال اليتيم هامشا، يعني كن دقيق جدا، هذا المال محاسب عليه أشد الحساب. لذلك العلماء أولا يعني بيّنوا أن الوصية على مال اليتامى إن كان غنيا يجب عليه أن يستعفف. معنى يستعفف أن لا يأخذ على إدارة الأموال شيئا، وإن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف. فسر العلماء المعروف أن تأخذ أجر الجهد أو الحاجة أيهما أقل. يعني في يتيم دفع إليك ماله لتديره له، وأنت غني استعفف، أنت فقير خذ من ماله بالمعروف. ما هو المعروف؟ 100,000 ليرة ربحت في هذين الشهرين مثلا 20,000 ليرة فرضا، أجر المثل لك نصف الربح ولليتيم نصف الربح، فربحت 20,000، لك 10,000 وله 10,000، أنت بكفيك به الشهرين 7,000. يجب أن تأخذ حاجتك لا أجر المثل. هل 10,000 ربحوا 1,000 بالشهرين، أنت تحتاج إلى 3,000 مصروف، أما بهالربح هات لك 500 فقط. يجب أن تأخذ أجر المثل لا الحاجة، لأن أجر المثل أقل. يجب أن تأخذ حاجتك أو أجر المثل، أيهما أقل؟ هذا رأي الفقهاء في معنى قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أشد الشباب 18، وأشد الكهل 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 عاما. لذلك سن 40 من النذر التي ذكرها الله في القرآن الكريم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فسن 40 نذير، لأن الإنسان في هذا السن بلغ أشده وبدأ الميزان يميل نحو التدني. بعد 40 صار في كلاوي، صار في كريزات رمل، صار في شيء من وجع الظهر، صار في ضعف بصر بده نظارة، صار في شيب، صار في التهاب بالمعدة. بعد 40 الخط قد يستمر قليلا وبعدها يبدأ بالهبوط. فال40 أحد النذر التي وجه المفسرون الآية بها. وموت الأقارب من النذير، والنبي عليه الصلاة والسلام هو النذير، والقرآن الكريم هو النذير، والدعاة المخلصون هم النذر، والمصائب هي النذير، والشيب هو النذير. حتى يبلغ أشده، يعني في 18، إذا بلغ اليتيم هذه السن وآنسنا منه رشدا وحكمة وقدرة على إدارة أمواله، دفعنا إليه أمواله بعد أن نكون قد أخذنا منها بالمعروف الحد الأدنى. احفظوه، أجر المثل أو الجهد أيهما أقل؟ هذا لمن؟ لمن كان فقيرا. أما لمن كان غنيا يجب عليه أن يستعفف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين. والحمد لله رب العالمين.